بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمالاً لما بدأناه في التعليق على كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي في ما ساقه المصنف حفظه الله تعالى في هذا الكتاب، وصلنا عند قوله: باب في محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي مبطلات الإحرام أو مفسدات الإحرام، وهي الأشياء التي إذا فعلها الحاج ففسد حجه، وهي 9 أشياء. قال المصنف: محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات 9 أشياء. المحظور الأول حلق الشعر، والمقصود بالشعر أي شعر في جسم الإنسان، في رأسه، في إبطه، في عنته، في قدمه، في ساقه، في فخذه، في يده، في ذراعه، في أي مكان في جسمه، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر، بلا عذر، بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس. ومثله شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته. وهذه هي الحكمة من تحريم حلق الشعر حال الإحرام، لأنه ينافي الحكمة من الإحرام، وهي البعد عن الترفه. فالإنسان إذا حلق شعره فإنه يكون في حال ترفه، ولمنع هذا الترفه حرم حلق الشعر، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر. فإن خرج بعينه شعر، المحرم وجد شعراً في عينه، هل يزيله أم لا؟ يزيله ولا فدية عليه، يزيله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا، ولأنه أزال مؤذيا. المحظور الثاني تقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره، إذا انكسر ظفره من غير قصد، يعني ليس هو الذي قصد أن يقص هذا الظفر، فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد فلا فدية عليه، فلا فدية عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم، بل التابع يكون حكمه حكم المتبوع، يكون حكمه حكم المتبوع، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع. إنسان محرم فأصابه قمل فاضطر إيش؟ أن يحلق رأسه، أو أصيب بصداع فاضطر إلى أن يحلق شعر رأسه، فهذا نقول له: احلق رأسك وافتي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في عدة أحاديث من عدة روايات أنه قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والإنسان مخير، هذه على سبيل التخيير، إن أراد أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. وجاء في حديث كعب بن عجرة أنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تجد شاة؟ قلت لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم 3 أيام أو صيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والحديث متفق عليه. قال المصنف وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، يعني الأذى بسبب القمل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل شعره أو رأسه وهو محرم، كما جاء في الصحيحين أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر هكذا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم وجب عليه أن يغتسل، وكذا لغير الجنابة أيضا لكن على سبيل الاستحباب. المحظور الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، أما الأنثى يجب عليها أن تغطي رأسها، أما الذكر فيحرم عليه تغطية رأسه حال الإحرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، يعني ممنوع على المحرم، لكن لو غطى رأسه بالمظلة، المحرم تعرفون المظلة التي تقي عن الشمس وعن المطر، هل يدخل في هذا الحكم؟ لا يدخل، لأنه غير ملامس للرأس، لا بد أن يلامس الرأس. كذلك لو دخل في سيارة، ركب سيارة فإنها تغطيه، هل نقول هذا يدخل في حكم تغطية الرأس؟ لا، لا بد أن يلامس، لا بد أن يلامس كالطاقية والشماغ والعمامة وغيرها مما هو ملاصق للرأس. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة وغير ذلك، المهم أنه لا بد أن يلاصق بالرأس حتى يكون محظورا من محظورات الإحرام. وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو مثلا سيارة، يدخل يركب في سيارة يستظل بها لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في منى، في منى ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية، يحمل شيئا على رأسه لا بأس بذلك وهو محرم إذا احتاج إلى ذلك، لكن لا يكون قصده أن يغطي رأسه، لا يكون قصده أن يغطي رأسه. المحظور الرابع من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه، يعني أو بعض بدنه، من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. وهذه كلها من محظورات الإحرام، كلها من محظورات الإحرام التي ينبغي أو يجب على المحرم أن يتجنبها حال إحرامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت. فالمحرم إذا مات وهو متلبس بالإحرام لا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم، فلا يغطى رأسه. وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، سواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه. وهناك الإزار الذي صنع أخيرا، قد يكثر السؤال عنه، إزار الذي يكون فيه خيط، هذا يجوز لبسه لأنه ليس مخيطا أو مفصلا على الجسم كالسراويل. سراويل مفصلة على الجسم، لكن هذا ليس مفصلا على الجسم. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز. إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف: وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين. إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، لأنه محتاج لذلك، أو لم يجد إزارا لبس السراويل. إذا لم يجد إزارا لا يكون يجلس مكشوف العورة، بل يلبس السراويل إلى أن يجده، فإذا وجده خلع السراويل ولبس الإزار، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات لبعض الصحابة، رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وهذا من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف: وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، تلبس أسود، تلبس أخضر، تلبس لحاجتها للستر، إلا أنها لا تلبس البرقع. البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، لا بد أن تغطي وجهها كاملا حتى تغطي عينيها، ولا تلبس القفازين على كفيها، لا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والقفازان شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه يسترهما من البرد، معروف القفازان. وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا يعني مروا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا يدل على أن الأصل أن المحرمة تكشف وجهها حال الإحرام، وهذا هو الأفضل، إلا في حضرة الرجال الأجانب، إذا مر بها رجل أجنبي عنها فإنها تغطي وجهها عنه، أما إذا لم يوجد هناك رجال فالأفضل أنها تكشف وجهها. قال المصنف: ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما، يعني الحجاب الذي تتحجب به لا يضر إذا مس بشرة وجهها. قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافح. انتهى كلام. وقال: يجوز لها، يعني للمرأة، يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نتوقف إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى من محظورات الإحرام في الدرس القادم بعون الله وتوفيقه. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.